بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام حول المبحث السادس من مباحث عقيدتنا في الإمامة، وتحديدا حول عقيدتنا في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فبأي منظار ننظر إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ بدءا، قال المصنف: لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لا شك أن الإنسان محتاج إلى العقيدة فطريا واضطرارا، وهذا سبق وأن بيناه في أصل أو في أوائل كتاب عقائدنا أو عقائد الإمامية حول موضوع النظر والمعرفة ومدى حاجة الإنسان للعقيدة. ودائما الإنسان يحاول أن يعتقد بالأشياء التي لها خوارق للطبيعة، أشياء تفوق تصوره، بل لعله بعض الأحيان الناس تعتقد ببعض الاعتقادات. يعني لو نرجع إلى دراسة تاريخ الإنسان القديم ونشوف معتقدات الإنسان، أهل الاختصاص يعني أصحاب علم الأنثروبيولوجيا، علم الإنسان، من يجون يحللون الرسوم اللي موجودة بالكهوف اللي تركها الإنسان من بعده، يعني يشوفون رسوم حيوانات، يشوفون رسوم مثلا للشمس، يشوفون رسوم مثلا للنجوم الكواكب، يعزونها إلى سبب رئيسي وهو خوف الإنسان من هذه الكائنات. نشوف حجم الشمس، قوتها الهائجة هائلة عفوا، بعض الحيوانات يشوفها، خصوصا إذا صح أن هنالك ديناصورات في تلك الفترة، في تلك الحقبة، حقبة الإنسان الأول. فمن يشوفون هذه الكائنات يخافون منها، لأن عندها قوة خارقة للطبيعة اللي هم معتادين عليها. يعني أقصد طبيعتهم، هم طبيعتهم البشرية. فكيف إذا كانت هذه القوة خارقة للطبيعة كلها؟ أن رجل مثلا يتمتم ببعض الكلمات فيشق القمر إلى نصفين، أو رجل آخر مثلا يقلع باب خيبر: يا قالع الباب التي عجزت عن قلعها أكف 40 و40، يقلع باب خيبر ويمسك السيف بيد والباب بيد أخرى ويعبر الجيش على هذا الباب. هذا شنو؟ يا قوة، أي قوة؟ رجل يحمل رجل على كتفه، الشخصية الوحيدة التي ارتقت كتف رسول الله صلى الله عليه وآله بأقدامها هي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أراد أن يحمل رسول الله لكي يسقط الأصنام من الكعبة فلم يتمكن، لم يتمكن لرسول الله ثقله، ثقله مو ثقله البدني، مو ثقله يعني وزنه، صعبة صعبة أن تشيل خليفة الله وحبيب الله ملائكة ما تقدر تشيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يكفي ثقل القرآن اللي حامله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، مع ذلك نزل عليه من على قلبك لتكون من المنذرين. ما قدر، جيت قوى علي بن أبي طالب ما قدر يشيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له ارق على كتفي، أو صعد. لما صعد على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله وحطم الأصنام اللي بالكعبة، اقرأوا، طبعا مصادر كثيرة تذكر هذه القضية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف أنه لو أراد أن يتناول الثريا لتناولها عندما ارتقى على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشغلات يعني تصدر عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مو طبيعية. بالتالي هذا دفع، هذه دفعت ببعض الناس إلى المغالاة بأهل البيت، المغالاة بأهل البيت. وبدأت طبعا المغالاة في عصر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من هناك بدأت الناس تغالي بأهل البيت. فقط اسمحوا لي. منطلق طبعا هذه منطلقات التأليه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا نيل الأوطار للشوكاني من علماء وأئمة السنة، الجزء الثامن، الجزء الثامن صفحة 6. قال: وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سلام الله عليه استتابهم كما في الفتح. خلي أبين شغلة، نفرين ثلاثة في الكوفة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم سلام الله عليه شافهم مفطرين في شهر رمضان، زين، فطلع لهم الإمام، وقيل لا، قيل جماعة على باب المسجد كانوا واقفين ويدعون ربوبية الإمام أمير المؤمنين فأبلغ بذلك. هذا الآن يقول هو يروي الرواية الثانية، قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم أو ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم، ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. صريح: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء. مو مفروضة يعني، إذا أطيع يثيبني، إذا شاء أن يثيبني، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا، فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم. فقالوا كذلك. فلما كان الثالث، اليوم الثالث يعني، قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة. فأبوا إلا ذلك. فأمر علي أن يخد لهم أخدود بين باب المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم النار، ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم إذا احترقوا. قال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. طبعا الرواية فيها كذبة على الإمام أمير المؤمنين، أساسا القضية مو هكذا، الإمام ما أحرقهم حرق، وإنما وضعهم في حجرة وفيها كوة يعني فتحة. التفتوا التفتوا، بس خل أبين لكم، التفتوا بيها كوة وخلى الدخان يدخل إلهم فاختنقوا ماتوا خنقا. على أنه أنا قرأت عن دكتورة، ما أعرف، ربما تونسية، دكتورة تونسية يمكن، يقول: أنا أجريت بحث، شفت أن بعض الذنوب تترك آثار في بدن الإنسان تسبب أمراض خبيثة. لا، التفتوا التفتوا، تجي هاي الرواية بالذات، هاي رواية أحرقهم، لكن إحنا ليش ما نقبلها؟ أنا بعدين أقلكم ليش ما نقبلها. تقول أنا بحثت ودرست في الموضوع، وجدت أن بعض الذنوب تترك آثار. طبعا كل عمل من أعمال الإنسان له آثار وضعية وآثار شرعية. الآثار الشرعية عن العذاب يوم القيامة أو الثواب، إما يثاب وإما يعاقب. بنفس الوقت أكو آثار وضعية. الآن اللي يصلي صلاة الليل مثلا تأثر في رزقه، تأثر النور بوجهه، تأثر كذا كذا كذا، هاي آثار. زين، من توضأ مثلا، من حافظ على الطهارة ومات فإنه يموت على الفطرة. أكو آثار وضعية، يعني تأثير بالرزق، تأثير على العيال، تأثير على الراحة النفسية، تأثير على تعب. كذلك نفس الشيء الذنوب أيضا لها آثار، الذنوب أيضا لها آثار. زين، فتقول كأنما هيك أكو أمراض خبيثة وأشياء ما أعرف يعني بالضبط. البحث أنا من زمان قاري هذا، بس إذا تحبون تلقوه على النت موجود. تقول وجدت أن هذه الفيروسات اللي في جسد الإنسان لا تذهب إلا بالإحراق. نستجير بالله، نستجير بالله، يعني اسمحوا لي أنتم خواتي، خصوصا في قضية أفعال الفاحشة الرجال بالرجال، نستجير بالله. قل لا تذهب إلا بذلك، لا تذهب إلا بذلك. لكن هذا احنا ما ان الامام احرق اناسا، احنا هيك نعتقد انه لا يعذب بالنار الا اله النار، الا رب النار. هذا لتغطية حادثة حدثت في زمن الخليفة الاول، احرق جماعة زين، وصاروا يغطون على هذه القضية. السنة يبدون يقولون هذا تشريع، بل نسبوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسبوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا، هذا في صحيح البخاري، يقول أتي علي، هو يقول رضي الله عنه، بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، اسمعوا، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. الرسول ناهي عن هذا الموضوع، شلون يروح أمير المؤمنين يحرق ناس؟ شو يريد يقول؟ يريد يقول أن عليا كان يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا اللي يريد يوصله. زين، ما عدنا احنا نعم عدنا نستجير بالله. سمع موارد، ما اريد ابحث يعني قزز أجلكم الله. الدابة إذا وطأها إنسان تحرق، نعم. سأنا أطلع لكم إذا تسمحوا لي ثواني. والعذب جماعة اعتبرهم مرتدين وأحرقهم، فيردون يسدون وحدة بوحدة. احنا اللي عدنا مو هذا، اللي عدنا أن الإمام سلام الله عليه حفر لهم الحفرة، وهذه الحفرة خلى بينها وبين النار فتحة وسقفها عليهم، فماتوا بالدخان، ماتوا بالدخان خنقا. زين، على أي حال، طيب، فالقضية مو جديدة، يعني أن الناس غالت في أهل البيت. في عصر الإمام الصادق عليه السلام، تتذكرون رواية خالد بن نجيح، وكيف أنه غالى بالإمام الصادق عليه السلام واعتبره هو الله سبحانه وتعالى حينما قال له ويحك يا خالد، أو ابن نجيع، خالد مختلفين باسمه، إما نجيع وإما نجيح. هذه الرواية في الكافي أو في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار عن خالد بن نجيح الجوار، وفي رواية ابن نجيح الجواز قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده خلق، فقنعت رأسي فجلست في ناحية وقلت في نفسي ويحكم ما أغفلكم عند من تكلمون، عند رب العالمين. توين قاعدين؟ قاعدين في حضرة رب العالمين، يعني الإمام الصادق عليه السلام. قال فناداني ويحك يا خالد، يقول أنا أتحدث بيني وبين نفسي وملثم أنا. فقال ويحك يا خالد، إني والله عبدا مخلوق
عبد مخلوق لي رب أعبده، إن لم أعبده والله عذبني بالنار. فقلت لا والله لا أقول فيك أبدا إلا قولك في نفسك. طبعا هؤلاء الذين عبدوا أمير المؤمنين عليه السلام واعتقدوا بألوهيته، تعرفون هذه فرقة لا زالت موجودة، وهم العلوية أو اللي يعبرون عنهم العلالهية. بلي موجودين الآن، واللي من جملتهم أسرة حافظ الأسد. هذا إذا ما تابوا ورجعوا للطريق الناس، ولكن معلوم أنه من أسرهم، يعني من البيوتات المعروفة في هذه الطائفة بيت حافظ الأسد. لكن أنا أعتقد أن هؤلاء الناس تابوا، يعني رجعوا إلى الطريق، خصوصا عائلة هذا الرجل، بل ببركات الإمام الخميني قدس سره الشريف. على أي حال هذه خصوصيات لا نريد أن ندخل بها. فهنالك غلو، هنالك من غالى بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الغلو طبعا مو فقط في أهل البيت، يعني في التاريخ الإسلامي موجود عندنا غلو كثير، سواء في أهل البيت أو الخلفاء. هذا مثلا أضرب لكم مثال، سير أعلام النبلاء، أو نأخذ بلي هذا الكامل في التاريخ لابن الأثير، الكامل في التاريخ لابن الأثير، قال بلي يتحدث عن معز الدين العلوي، معز الدولة يسمونه. بلي قال: ثم سار إلى مصر، فلما وصل إلى برقة ومعه محمد بن هانئ الشاعر الأندلسي، قتل غيلة، فرؤي ملقا إلى جانب البحر قتيلا لا يدري من قتله، وكان قتله أواخر رجب كذا، وكان من الشعراء المجيدين، يعني المجيدين للشعر، لا بأس عليكم، إلا أنه غالى في مدح المعتز حتى كفره العلماء. فمن ذلك قوله، اسمعوا، فمن ذلك قوله: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. خاطب معز الدولة الفاطمي، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وكذلك يقول له من جملة ما يقول له، يقول له: ولطالما زاحمت، بلي ولطالما زاحمت ركابه جبريلا، ولطالما زاحمت ركابه جبريلا. ايضا يصف، يعني فد اوصاف كلها يعني مبينه، غلو واضحه صريحه يعني بالغلو. مثلا في بعض ما نسب اليه: حل برقاده المسيح، حل بها ادم ونوح، حل بها الله ذو المعالي، فكل شيء سواه ريح. يقول انت بعد يعني اكثر من هذا، يعني الغلو بعد واحد يعني واضح، ما يحتاج يمكن الى ما بلي. فكثير الذين غالوا والتفتوا اخواني اخواتي، طبعا الغلو مو بالضروره ان الانسان ياتي فيعبد الشخص المقابل. الغلو مو الغلو اخواني، هو الغلو شنو يعني؟ احنا من نريد نقول هذا غلو، من يقول القران: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، شنو يعني؟ هذا صريح القرآن، شنو مرادهم من يعني شنو مراد القرآن بالغلو؟ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه آية اللي هي الآية 171 النساء. أيضا الآية 121 المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الغلو شنو لما يتحدث القرآن عن الغلو؟ حتى نعرف يعني هذه الفرية اللي دائما تتهم بها الشيعة، وأنهم مغالون مغالون مغالون، شنو هو الغلو؟ الغلو إخواني أخواتي تجاوز الحد بغير حق. أن شخص مثلا وزنه 50 كيلو، أنا أنطيه 100 كيلو، هو استحقاقه أن تنظر إليه كإنسان عادي، زين، أما أن تنظر له كعالم من العلماء هذا غلو، أن تنظر له كوصي من الأوصياء هذا غلو، أن تنظر له كنبي من الأنبياء هذا غلو، أن تنظر له كإله هذا غلو، لأنه أقل من ذلك. القرآن الكريم، شوفوا هذا يعني هذا مسار الإنسان المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تغالي. نفس الوقت الله ينهانا عن الغلو، عن الغلو، ينهى الإنسان يعني بصورة عام ينهى الإنسان عن الغلو، وثانيا شنو؟ وينهاه عن عن التفريط بحق الآخر، الإفراط تجاوز الحد، التفريط التقصير في حق الآخر. هاي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض مفسرين يقول هذه مو معناها يعني القسطاس المستقيم هذا الميزان اللي يشتغل به مثلا الإنسان العطار أو البقال، ولا صارت الآية هاي خاصة بالعطارين، هاي صارت الآية خاصة، لا لا، في كل شيء، في تقييمك. واحد يسألك يقول لك شلون يا شيخ فاروق، قل الحق، لا تغالي ولا تقصر في قول الحق والحقيقة، لا تغالي ولا تقصر. يقول حتى في تقييم الإنسان للآخرين عليه أن يعطي كل ذي حق حقه استحقاقه. طيب أنا أجي أريد أقيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أريد أقيم أهل البيت، بأي مستوى أقيمهم؟ هم ناس معاجز ظهرت على أيديهم. لاحظوا مثلا من نجي إلى كتاب علم الإمام للشيخ محمد حسين المظفر، أو خلي آخذ كتاب شوية بأكثر من حديث، الولاية التكوينية لآل محمد عليهم السلام للسيد علي عاشور، خلي أنقل كم رواية. أولا قبل كل شيء ينقل طبعا، كان الإمام أحمد يعني أحمد بن حنبل إذا سئل عن علي وأهل بيته قال: أهل بيت لا يقاس بهم أحد. هذا عقيدة المسلمين طبعا، زين، عقيدة المسلمين جميعا. مثلا عن رسول الله أمير المؤمنين: نحن أهل بيت لا نقاس بالناس، لا يقاس بنا بشر، نحن أهل بيت لا يوازينا أحد، لا يقابل بنا أحد، لا يقاس بهذه روايات واحدة بعد الثانية، ها، لا يقاس بآل محمد من هذه أمة أحد ولا يسوى بهم. زين، بعد مثلا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جل مقام آل محمد عن وصف الواصفين. اسمعوا، مو من يقول له: يا علي ما عرف الله إلا أنا، وأنت ما عرفني إلا الله، وأنت ما عرفك إلا الله وأنا. خب لو كان من مستوى الناس ليش من عرفه؟ مثل ما يعرف بعضنا بعض، نستطيع أن نعرف أمير المؤمنين، ليش يجي الرسول يقول ما عرفك إلا الله وأنا؟ لابد أن له مقام أرفع من مقام البشر، أرفع من مقام البشر. قال: جل مقام آل محمد عن وصف الواصفين ونعت الناعتين، وأنى يقاس بهم أحد من العالمين، وكيف وهم النور الأول. كيف يقاس بآل محمد أحد وهم نور الله الأول؟ كيف وهم الذين علموا الملائكة تسبيح الله سبحانه وتعالى؟ كيف نقيس بهم أحد؟ زين، هذا أنقل لكم بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. التفتوا، أنا أنقل عن كتب شيعة، الشيعة غلات، عيفوا الشيعة. الآن بين يدي كتاب للسنة، الكتاب ينابيع المودة للقندوز الحنفي، الجزء الأول صفحة 341، صفحة 341 في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآن أنا أروي الرواية وأنتم شوفوا. عن سليم بن قيس الهلالي قال: رأيت عليا في مسجد المدينة في خلافة عثمان، وإن جماعة المهاجرين والأنصار يتذاكرون فضلهم، يعني فضائلهم، فضائل المهاجرين وفضائل الأنصار يتفاخرون بيناتهم، وعلي ساكت. فقالوا: يا أبا الحسن تكلم. فقال: يا معشر قريش والأنصار، أسألكم ممن أعطاكم الله هذا الفضل، أبأنفسكم أو بغيركم؟ المهاجرين يقولون احنا كذا وكذا، الأنصار يقولون كذا وكذا. قالهم: أنتم صرتوا كذا وكذا، وأنتم صرتوا كذا وكذا، بمن بزوتكم؟ من سواكم؟ من سواكم بشر وذات قيمة؟ أنتم لو محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أريد أشوف بمن وصلتوا هذه الدرجات تتفاخرون. دخجلوا، قالهم دخجلوا، اذكروا فضل نبيكم، اذكروا فضل أهل بيته. نحن هاجرنا ونحن نصرنا ونحن قاتلنا بين يدي رسول الله، ومنا الشهداء ومنا فلان ومنا فلان، ورسول الله لا يذكر، لا يذكر. قال: يا معشر قريش والأنصار، أسألكم ممن أعطاكم الله هذا الفضل، أبأنفسكم أو بغيركم؟ قالوا: أعطانا الله ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتقولهم: ما كنتم على شفا حفرة من الزهراء، خطبة الزهراء سلام الله عليها، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نزهة الطامع، تقتاتون القد وتشربون الطرق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي. شنو أنتم؟ شنو؟ قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا الجزء الأول صفحة 341 ينابيع المودة، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني وأهل بيتي كنا نورا نسعى بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله عز وجل آدم 14,000 سنة. فلما خلق الله آدم عليه السلام وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض، ثم حمله في السفينة في صلب نوح عليه السلام، ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم عليه السلام، ثم لم يزل الله عز وجل ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من الآباء والأمهات، ولم يكن واحد منا على سفاح قط. بعد طبعا الحديث طويل، أنشدكم بالله أنشدكم بالله، الرواية تقريبا 4-5-6 صفحات وربما أكثر، حتى 10 صفحات الرواية. نورا، أنا وأهل بيتي نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم 14,000 سنة. هم الذين علموا آدم، وهم الذين علموا الملائكة كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. أنوار، أنوار الله عز وجل، يستحيل أن يقاسوا بإنسان، مستحيل. عموما طبعا قلت أنا الرواية تقريبا أكثر من 10 صفحات ربما أكثر، اللي يحب يراجعها الجزء الأول صفحة 345. فعلى أي نحو بأي حجة يجي واحد مثلا يقيس أهل البيت؟ لذلك شوفوا هذه موازين ينطوناها أهل البيت، نسير عليها، موازين ينطوناها نسير عليها. مثلا من هذه الموازين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذا في كتاب الولاية التكوينية لآل محمد عليهم السلام للسيد على عاشور صفحة 244: نزهونا عن الربوبية وارفعوا عنا حظوظ البشرية. لا تقولون هم آلهة ولا تقولون هم بشر، احنا أجل من البشر وأدنى من الله. نزهونا عن الربوبية وارفعوا عنا حظوظ البشرية. في رواية أخرى، لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا. شو تقولون؟ بس لا تقولون آلهة. وراها، ورا هذا، ما وراء ذلك، أي قول قولوا ولن تبلغوا مقدارنا. أنا بس أبين لكم هيك شوية، هاي طبعا عطفا على كنا نورا بين يدي الله. هذا قرأوا التاريخ، كتب سنة الشيعة، قرأوا التاريخ. هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله كان معشوق النساء، معشوق النساء. ليش؟ يشوفون نور في وجهه. لما تزوج، بمجرد أن تزوج ذهب ذلك النور، فظهر ذلك النور في عبد المطلب. لما تزوج عبد المطلب ذهب النور منه، وإذا بالنور في وجه عبد الله ووجه أبي طالب، أنتج محمدا وعليا صلوات الله وسلامه عليهم. تاريخ هذا معروف. النساء يعني مذهولة في هاشم، مذهولة، مذهولة، سودنة، مجنونة. بمن؟ نور الله في جبينه، نور الله في صلبه، نور الله، نور الله. ثم اقرأوا تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. شوفوا شنو تفسير الآية، منو هذا النور، وين هذا النور؟ آخر أن يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع. بيوتهم لازم تقدس، مو بس هم. لا لا تتعارض أختي، لاحظوا لاحظوا، تارة نريد من أهل البيت أشياء هي من مختصات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسألون الله، يسألون الأنبياء، يسألون النبي صلى الله عليه، لا تتعارض أبدا، إنما نحن نفهم هذه الأمور خطأ. زين، مثلا يريدون منه علم الساعة، الله يقول إن الله عنده علم الساعة، يقول يسألونك عنها كأنك حفي. بس اسمحوا لي، التفتوا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل علمها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اسمعوا، وقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، اسمعوا، إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب. طيب أنا أسألكم، الرسول كان يعلم الغيب لو ما يعلم؟ يعلم لو ما يعلم؟ جيد، وهذا اللي يريد نوصل. أنا بشر بمقدار معكم، لا تطلبوا مني ما يفوق شنو؟ ما يفوق طاقاتي وقدراتي. الرسول كان يعلم الغيب، لكن غيب ينفيه وغيب يؤكده، وقدرات ينفيها وقدرات يؤكدها. أنا أسألك سؤال جوار الأمير، اسألي جميع السنة والشيعة، رسول الله عندما كان يمشي في الأرض هل كان له ظل؟ ظل ظل أكو إليه؟ شلون لعد بشر؟ شلون بشر لعد؟ شوفوا، أنا أريد أبين لكم مسألة. أكو إمكانيات عند الإنسان، أكو إمكانيات عند الإنسان. أنا وياكم نطلع إلى مكتبة، أنت تباوعين لهذا الكتاب، تشوفينه ما يسوى له 1000 دينار، أنا أشوفه يسوى 10، غيرنا يجي يشتري بمليون. ليش؟ لأنه يرى فيه ما لا نراه. كلنا نعرف أن عائشة تقول في كتب السنة أنا كنا ننظم الخيط في المخيط ليلا على نور وجه فاطمة، على نور وجه فاطمة، نور 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 أخواتي نور. بعضهم الله سبحانه وتعالى مثلا يفتح له بصيرته، نافذة من بصيرته يفتح يرى، زرقاء اليمامة مثلا كانت ترى على بعد كذا ميل، وواحد ما يشوف قدامه 10 أمتار 10 ليلة عنده، ترى بالبصيرة هم هيجي، مو بس بالبصر، بالبصيرة هم هيجي، بالبصيرة واحد يشوف رسول الله أعداء أعدائه وأحق الناس بالقتل، وواحد يرى رسول الله صلى الله عليه وآله حريمة يمشي بين البشر، جريمة يمشي بين الناس. مشكلتنا أننا لا نعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقول قل إنما أنا القرآن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، أنتم دا تشوفوني إنسان عادي حالي من حالكم، وهذه قضايا أنتم طلبة علم يعني، يكون هذه القضايا أنتم متخلصين من أداء عبريها يعني. هذا القرآن الكريم، التفتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أنت لو نبي كان جتك ملائكة، ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم لا أي أنا أريدكم تعرفوها، أنا أريدكم تعرفوها، بس قصدي يعني تحتاجون مطالعة. طالعوا طالعوا، حاولوا تقرأون صفات رسول الله، سيرة رسول الله، كتب اللي كتبت عن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا الآية، قال ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. احنا ذا ننزل الملائكة، المن ننزلهم، ننزلهم حتى يرفعون الجزمة، حتى للعذاب، المن منزلين منكم. ثم بعد ذلك ماذا يقول القرآن؟ التفتوا إلى هذه الآية، ولو جعلناه يعني النبي، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. كل مخلوق ميال إلى جنسه، الله بس ينزل محمد صلى الله عليه وآله على هيئته الحقيقية، بعد حرام إذا تلقون واحد يعترف بالله، كلنا نعبد رسول الله، أنزله بهيئته. يقول إذا أدز ملك، ملك إذا أدز رسول أدز على شكل رجل، وإلا أنا يعني أفسدكم من حيث أريد إصلاحكم، تروحون تعبدوا من تشوفون قدرات الملك وأنتم شايفين ملائكة تعبدوا. فقل إنما قل إنما أنا بشر مثلكم، في بعدي في مقامي هذا بينكم أنا بهيئة بشر، صادق هو لم يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أنا في صورة بشر. جبرائيل عندما كان يأتي، كم عندنا من الروايات تقول أن جبرائيل كان يأتي إلى رسول الله على هيئة دحية الكلبي. ليش على هيئة دحية؟ بس تشوف الناس تشلب بي، أنت الله يا أبا معودين، والله جبرائيل، لا والله أنت الله. لذلك كان الرسول صورته الدنيوية صورة الإنسان، صورته الدنيوية صورة الإنسان. فمن يقول بشر يعني بصورة هذه التي بين أظهركم، أما صورة الحقيقية هو كل إنسان له صورة باطنة وله صورة ظاهرة. وأنبياء الله شوفوا عندما جاء روح الله إلى مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ليش ما شايف ملائكة مريم؟ هذه صورته الحقيقية. الآن لو قال أنا بشر كذب، لو قال أنا بشر يكذب، لا فعلا في تلك اللحظة الله صوره بصورة شنو؟ مثله بمثال إنسان، فتمثل لها بشرا سويا، إنسان عادي سوية قائم حال حال البشرية، وهو منه روح الله. اللي بعضهم يقول روح الله هو جبرائيل، وبعضهم يقول ملك أرقى مرتبة من جبرائيل. هاي القضية نفسها تصير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفس القضية تحصل مع رسول الله. لا تنافي في الأمر بين الأمرين، بين أن يكون روح الله ملك من الملائكة الذين هم شنو أجسام شنو؟ شنو الملائكة؟ ايش نعتقد أجسام شنو؟ إجماع المسلمين أجسام شنو؟ نورانية، أجسام نورانية. الملائكة من النور، والإنسان من الطين، والجن من النور من النار. هذا يختلف فيه اثنان. مع ذلك شنو كان روح الله قدام مريم؟ بشرا سوي. هذه القضية نفسها مع رسول الله ده تحصل، مع رسول الله عفوا ده تحصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.